يا راغبا في كل علم نافع
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي، أكاديمية زاد.
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. أهلا بكم في هذا المستوى الثاني، ونحن وإياكم في المجلس الثالث عشر. ما زال الحديث أيها الإخوة والأخوات عن أحكام صلاة الجماعة والائتمام والإمامة. هذه الحلقة نتم إن شاء الله فيها شيئا من أحكام الإمامة والائتمام، ونتكلم عن أحوال الإمام والمأموم من حيث المتابعة وغير ذلك، وكذلك نذكر موقف وموضع الإمام المأمومين، وهل يصح أن يصلى خلف فاسق؟ ماذا لو صلى مسلم متطهر خلف محدث، هل تصح صلاته؟ كذلك ثمة جملة من المسائل في اختلاف نية الإمام عن المأموم في إدراك الركعة وإدراك الركوع، كل ذلك أيها الإخوة نتناوله إن شاء الله في هذه الحلقة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها حلقة مباركة موفقة مسددة، أن يرزقنا وإياكم فيها النية الصالحة. فإن العلم أيها الإخوة والأخوات يا طلاب العلم بحاجة دوما إلى تجديد النية، فطالب العلم إذا أراد التوفيق والسداد والرزق من هذا العلم ينبغي عليه أن يستحضر النية الصالحة. فالعلم أيها المباركون هو رزق من الله عز وجل، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فثمة أقوام آتاهم الله عز وجل مالا كثيرا، وآخرون يكدحون ويجتهدون ولا يجدون مثل هذا المال، وثمة أقوام آتاهم الله عز وجل علما وبصة في العلم، وأقوام آخرون يجدون كاجتهادهم أو أكثر لا يجدون ما وجد هؤلاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا كان الفضل أيها الإخوة لله عز وجل أولا وآخرا فسألوه سبحانه وتعالى، فإن الخير إنما يستجلب منه سبحانه وتعالى لا يستجلب من غيره. في هذا اللقاء نذكر ونبتدئ في المسألة الأولى، وهي فيما لو صلى مسلم مؤمن خلف فاسق من الفساق، هل يجوز أن يكون الإمام فاسقا؟ الأصل أن أهل الإسلام لا يولون فاسقا من الفساق يكون إماما لهم ويصلي بهم، ولا يقدمون عاصيا من العصاة للصلاة بهم. لكن لو أن هذا الرجل كان إماما عين وتولى الإمامة فإن إمامته صحيحة، ولا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع صحة إمامة من تعاطى شيئا من الفسق، بل إن الحديث الوارد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة خلف المسبل، هذا الحديث وإن حسنه جماعة من المتأخرين فإن طائفة كثيرة من المحدثين على تضعيف هذا الحديث. والواقع العملي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على صحة الصلاة خلف الفاسق، فإن ابن عمر رضي الله عنه وكذلك غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهتموا وصلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذلك صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء المختار بن عبيد، وكان متهما في عقيدته. وكذلك أيها الإخوة، نجد أن شأن أهل الإسلام أنهم يصلون خلف أئمتهم، وهؤلاء الأئمة منهم البر ومنهم الفاجر، ولا زالوا يصلون وراءهم الجمع والأعياد من غير نكير. هذا أمر تلقاه الخلف عن السلف، ومن جاء مدعيا أن الصلاة خلف فاسق من الفساق لا تصح فقد خالف هذا الإجماع العملي، خصوصا في الجمع والأعياد. واليوم أيها الإخوة، أن الكبائر ربما وقع فيها كثير من الناس، ومن يتحوط منها إلا من عصمه الله عز وجل، والموفق من وفقه الله. فمن منا يسلم من الغيبة أو شيء من النميمة؟ والغيبة والنميمة من كبائر الذنوب على الصحيح، وقيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على في نص أحمد. فالغيبة والنميمة من الأمور العظيمة الكبيرة، ربما وقع بعض الناس بكلمة من الكلمات، فهذه الكلمة لا تبطل صلاة من صلى وراءه ولو حكمنا بفسق هذا الإمام، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون خلف البر والفاجر، وصلوا خلف الوليد بن عقبة وقد حد في الخمر، وقد قعد جماعة من العلماء قاعدة قالوا فيها إن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، هكذا قعدوا هذه القاعدة. ثم مسألة أخرى أيها المباركون، وهي ما موقف الإمام من المأمومين؟ الإمام إذا صلى بالجماعة فإن هذه الجماعة إما أن يكونوا رجال ونساء، وإما أن يكونوا من الرجال، وإما أن يكون المؤتم بالإمام هو فرد واحد. فإذا كانوا جماعة من الرجال فإن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون وراءه، وهذا هو معنى الإمامة، فإن الإمامة تقتضي التقدم على الغير، ومن ذلك فإن الإمام يتقدم على غيره ويكون متقدما. وقد جاء في صحيح مسلم أن جابرا وجبار رضي الله عنهما وقف عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله، فردهما عليه الصلاة والسلام وراءه وجعلهما من خلفه، فدل ذلك على أن موقف الجماعة يكون خلف الإمام. ومن هذا الحديث نستفيد فائدة أخرى، وهي أن المسجد إذا ازدحم وأراد بعض الناس أن يتم بالإمام وأن يكون محاذيا له لضيق الموضع، فإن السنة أن يقفوا عن يمين الإمام وشماله، لا أن يقفوا عن يمينه فقط. فإن كثيرا من الناس اعتادوا اليوم إذا ازدحم المسجد أن يصفوا عن يمين الإمام، ولو عدنا إلى بادئ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن جبارا وجابرا قاموا عن يمينه وشماله، فكان ذلك الموقف هو الأولى بالوقوف من أن يكون شمال الإمام فارغا من المصلين ويمينه هو المعمور. أما إذا كانت الجماعة يتسعهم المكان فالأصل أنهم يأتمون بالإمام ويكونون وراءه، ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وجبار وجعلهما خلفه. إذا كان مع الجماعة امرأة أين تقف؟ إذا كان المأموم فردا فأين يقف؟ إذا كانوا جماعة معهم امرأة فإن المرأة تقف خلف الصف ولو كانت وحدها. فعن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا بجانبه والعجوز من ورائنا. وإذا كان المأموم واحدا فإنه يقف محاذيا للإمام بجواره، كما وقف ابن عباس عن يمين النبي عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم ورده عن يمينه عليه الصلاة والسلام. فالمأموم المنفرد الواحد يقف عن يمين الإمام، هل يتأخر عن الإمام أم يكون محاذيا له؟ سنعلم ذلك إن شاء الله بعد الفاصل، ففاصل يسير أيها المباركون، ثم نعود ونتم حكم هذه المسألة، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أعوذ
وصية الله لعباده، قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، إنهما الوالدان. قال تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد، منها تحصيل مرضاة الله تعالى، إطالة العمر وزيادة الرزق، اكتساب بر الأبناء في المستقبل، فالجزاء من جنس العمل، تكفير الذنوب والخطايا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وللبر بالوالدين صور وأشكال، منه ما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به، وتعليمهما ما يحتاجان إليه، واستئذانهما عند السفر، وإظهار التقدير والاحترام لهما، وتقبيل أيديهما ورأسيهما، والسعي في إرضائهما، وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ومنه ما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم في بعد هذا الفاصل ليتم الحديث عن موقف المأموم مع الإمام. وكنا قد ذكرنا قبل الفاصل أن المأموم إذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، وذلك كان ابن عباس رضي الله عنه، وجابرا كذلك وقفوا عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم، فعادهم عليه الصلاة والسلام إلى يمينه وأخذهم صلى الله عليه وسلم وردهم إلى اليمين. وهنا فائدة، وهي أن المأموم إذا خالف الموقف ولم يقف عن يمين الإمام وإنما وقف عن شماله فإن صلاته صحيحة ولا تبطل. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس ورده عن يمينه ولم يأمره باستئناف الصلاة من جديد. ولو كان وقوف المأموم عن شمال الإمام وقوفا يبطل الصلاة لكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لهذا الصحابي الجليل باستئناف الصلاة من جديد. كذلك أيها الإخوة، إذا كان المأموم رجلا أو رجالا ووراءهم امرأة، فإن المرأة تقف من ورائهم، كما قال أنس رضي الله عنه: قمت أنا واليتيم وراءه، يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من خلفنا. وفيه دلالة أيضا أن الصبي المميز يصاف. الصبي إذا كان غير مميز فإنه لا يصاف، بمعنى لو جاء رجل وقام في الصف وبجواره صبي صغير فإن هذا الصبي الصغير لا يعتبر مصافا له ولا يرفع عنه حكم الفردية ويكون فذا. ولو جاء رجل كبير ومعه آخر ومعهم صبي غير مميز فإن الإمام يقف ويقف بجواره المأموم والصبي بجوارهم، وهذا الصبي غير مميز يقطع الصف، لا ينبغي أن يكون في الصف إلا من ضرورة. فلو جئت ومعك صبي للمسجد فاجعله أمامك، لا تجعله عن يمينك، لأنه بذلك يقطع الصف، إلا إذا كان ثمة ضرورة ولا يمكن أن يكون هذا الصبي أمامك، ولا تضعه من ورائك خشية عليه، ربما يخرج ولا تشعر به وتخشى عليه، وكذلك يقلقك في صلاتك ويذهب بخشوعك، فاجعله أمامك. هذا حال الصبي إذا كان غير مميز. أما إذا كان الصبي مميزا فإنه يصاف، قال أنس رضي الله عنه: فقمت أنا واليتيم من ورائه والعجوز من ورائنا. ولا يسمى يتيما إلا من كان دون البلوغ، فكان ذلك من الصبي مصافة لأنس رضي الله عنه وهو لم يبلغ في ذلك الحين وكان مميزا. والمرأة جاءت من ورائهم، والمأموم إذا اصطف بجوار الإمام هل يقف محاذاته أم يرجع عنه؟ ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن المأموم يتأخر قليلا عن الإمام. لماذا؟ قالوا لأن المأموم لأن الإمام يقتضي التقدم والمأموم يتأخر قليلا ليحصل معنى الإمام حقيقة، هكذا قالوا رحمهم الله. وذهب آخرون من أهل التحقيق إلى أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل، ولو كان هذا من السنة لنقل، إذ الأصل أن المأموم يقف محاذاة الإمام. والحقيقة هذه المسألة هذا الظاهر فيها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تأخر المأموم قليلا فإن هذا قول محتمل لا ينبغي أن ينكر فيه ولا أن يشدد في مثل هذه المسألة. إذا علمنا هذا أيها الإخوة والأخوات، وعلمنا موقف المأموم وموقف الإمام، وكذلك علمنا بارك الله فيكم ما يتعلق بالصلاة خلف الفاسق، ثمة مسألة مهمة: ما الذي ينبغي على المأموم خلف الإمام؟ هل يتابع المأموم الإمام؟ ما معنى المتابعة؟ أم يسابقه؟ أم يكون هذا المأموم موافقا للإمام؟ أم أنه يتأخر ويتخلف عن الإمام؟ قال علماء رحمهم الله: المأموم له مع الإمام أربع حالات. الحالة الأولى أو الحال الأولى أن يتابعه، ومع المتابعة أن الإمام إذا فرغ من ركن إذا فرغ من الانتقاء للركن يشرع المأموم بالانتقال لهذا الركن. فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكونوا يباشر السجود إلا إذا فهوى صلى الله عليه وسلم ساجدا ووقع على الأرض سجدوا من ورائه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. والفاء تقتضي المتابعة الترتيب وكذلك المباشرة لا تراخي فيها: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فإذا الواجب على المأموم والمنبغي عليه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتابع المأموم إمامه ولا يسابقه ولا يتقدم عليه. وهذه السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. كذلك الحالة الثانية للمأموم مع الإمام أن يسابق المأموم إمامه، وهذه المسابقة جاء الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن صاحبها، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وجاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ هذا حديث فيه وعيد شديد الذي يسابق الإمام أن يجعل الله عز وجل صورته صورة حمار. وهذا التحويل لصورة الحمار اختلف العلماء رحمهم الله أهو على ظاهره في دنياه أم أن هذه عقوبة أخروية؟ فمن قائل: هذا التحويل يكون في الآخرة، فالذين يسابقون الإمام يأتون يوم القيامة وصورهم كصور الحمار، نسأل الله السلامة والعافية. وقال آخرون: هذا وعيد شديد لمن سابق إمامه في الصلاة أن يرفع رأسه إذ برأسه قد تغير وأصبح رأسا لحمار. هذا الوعيد يخيف المسلم والمؤمن ويجعله ينبغي له يجعله حريصا على متابعة الإمام وعدم مسابقته. وأنا أقول دوما لجماعة المسجد: لماذا تسابقون الإمام؟ هل ستسلمون قبله؟ لن تكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، ولو كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه فإن الفقهاء يقولون لم تنعقد صلاته، ومن قائل لم تنعقد جماعته تكون صلاة منفرد. وإذا سلم قبله فإنه عرض صلاته للبطلان. ولذلك إذا كنت أيها المأموم لن تبدأ قبل الإمام ولن تنتهي بعده، علامة تسابقه في أثناء الصلاة. إذا مسابقة الإمام لا تجوز وهي محرمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن سابق إمامه عامدا متعمدا فإن صلاته تكون باطلة، لأنه فعل محرما عمدا في الصلاة فأدى إلى بطلانها. وكذلك الحالة الثالثة الموافقة، فإذا وافق المأموم الإمام في الأفعال فإنه لم يسابقه لكنه لم يتابعه فترك السنة وفعل أمرا مكروها كما يقول العلماء. فالعلماء رحمهم الله يقولون بأن المتابعة مكروهة. لماذا؟ لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحظ على المتابعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وهذا الذي يوافق الإمام ترك هذه المتابعة وبادر ووافق الإمام. بعض الناس ربما لا يوافق الإمام ولا يسابقه لكنه يقع في أمر آخر، وهو أنه يتأخر عن الإمام، فإذا أراد الإمام الركوع تأخر في الركوع بعده، وإذا أراد الإمام أن يرفع من السجود أو رفع من السجود لم يرفع من السجود إلا بعد الإمام، يتأخر في سجوده يدعو ويطيل الدعاء. فإطالة الدعاء أمر مرغوب فيه ومرغب فيه، لكنك إذا كنت مأموما فتابع إمامك واترك إطالة الدعاء لصلاتك منفردا، فإذا صليت وحدك فأطل ما شئت وزد ما شئت، أما إذا كنت مأموما فإن المنبغي عليك أن تتابع هذا الإمام ولا تسابق ولا تتأخر عن إمامك، وهذا التأخير مكروه، وإذا طال جدا فإنه ربما يؤدي إلى بطلان الصلاة. بعد الأحوال نكون قد انتهينا من ذكر أحوال المأموم مع إمامه، بقيت جملة من المسائل في حال المأموم مع الإمام، في اختلاف النية، في إدراك الركعة، فيما يكون من الصلاة والتخفيف، هذه إن شاء الله سنذكرها بإذن الله تعالى بعد الفاصل. ففاصل يسير أيها الإخوة ثم نعاود بإذن الله عز وجل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات، إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة. وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء، إطابة المأكل والملبس، استقبال القبلة ورفع اليدين، حضور القلب مع اليقين في الإجابة، الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإكثار من المسألة والإلحاح فيها، إخفاء الدعاء وعدم الجهر به، الجزم في الدعاء وقوة اليقين، عدم استعجال الإجابة. ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة. فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة، وقت نزول المطر، عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة. ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا. ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة المضطر، دعوة الوالد لولده، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل، وكنا قد وعدناكم أن نذكر بعض المسائل في إتمام صلاة الجماعة وأحكام الإمامة والإتمام. بما يدرك الركوع؟ مر معنا في الحلقة السابقة أن الركعة تدرك بالركوع. وبما تدرك الركعة؟ قلنا بالركوع. وبما يدرك الركوع؟ الركوع قلت لكم فيما سبق أن المرء إذا لم يكن يرى الإمام ينبغي أن يكون قد انتهى من قوله الله أكبر وانحنى قبل أن يرفع الإمام رأسه ويبتدئ بقوله سمع الله لمن حمده، فتكون الراء من قوله الله أكبر قبل البدء بالسين من قول الإمام سمع الله لمن حمده. وإذا كان المأموم يرى الإمام فإنه ينبغي أن يكون هذا المأموم قد هم بالركوع واشترك مع الإمام في الركوع ووضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام ولو للحظة. فلو استقريت ولو للحظة وضعت اليدين على الركبتين وانثنيت والإمام ما زال منحنيا فإنك أدركت الركعة وأدركت الركوع. ولو نزلت للركوع والإمام قد رفع رأسه فإنك بذلك لن تكون ولا مدركا لهذه الركعة لأنك لم تدرك الركوع. إذن هذه المسألة يا إخوة هي إدراك الركوع كيف يكون ولماذا يحصل، وهذا المحل نقل فيه الإجماع بن عبد البر رحمه الله أن إدراك الركوع يكون إذا وضع المأموم يديه على ركبتيه وأدرك الإمام راكعا وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة. أيضا بارك الله فيكم، ثمة أسئلة يسألها بعض الناس وهي: هل تجوز الصلاة خلف من فسقه يبلغ إلى حد التكفير؟ الفاسق له حالان: إما أن يكون فسقه لا يخرجه عن الإسلام فهذا تصح الصلاة وراءه ولو كان مبتدعا على أي بدعة كانت ليست مكفرة، كما مر معنا في صلاة الأئمة خلف من الصحابة رضي الله عنهم خلف أئمتهم من أهل الفسق والعدل، بل ومن كان منهم متهم بدعة صلى الأئمة وراءهم. أما إذا كان هذا الرجل وصلت بدعته إلى حد الكفر أو فسقه كان مكفرا كدجال ومشعوذ يدعي علم الغيب، فمن كان مدعي لعلم الغيب فإنه نازع ربه سبحانه وتعالى في ربوبيته، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى معرفة ذلك فإنه كافر ولا تصح الصلاة وراءه. أيضا بارك الله فيكم، هل يجب أن تتفق نية الإمام والمأموم في الصلاة؟ بمعنى لو أن مسلما دخل مع الإمام والإمام يصلي صلاة العصر وهو يريد أن يصلي صلاة الظهر، كان مسافرا فأخر صلاة الظهر إلى وقت العصر ليجمع جمع تأخير، فدخل مع الإمام إذ بهذا الإمام يصلي صلاة العصر والمأموم يريد أن يصلي صلاة الظهر، هل لهذا المأموم أن يدخل مع الإمام والنية مختلفة؟ مثال آخر: أراد أن يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، هل له أن يأتم بالإمام الذي يصلي العشاء وهو يصلي المغرب وتكون نية مختلفة؟ هل لرجل دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهو يريد أن يصلي العشاء أن يأتم فتكون صلاته فريضة وصلاة فريضة وصلاة الإمام نافلة؟ هل يصح ذلك؟ تقدم ذكر شيء من ذلك فيما مضى، وقلنا بأن القاعدة الصحيحة أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر. جمهور الفقهاء رحمهم الله يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا هذا الاختلاف يقصد به الاختلاف بالنية، هكذا قالوا رحمهم الله، وقالوا إذا اختلفت نية الإمام على المأموم بطلت الصلاة وبطل الائتمام، بطل ائتمام المؤتم ولا يصح ائتمامه. وذهبت الشافعية رحمهم الله ورواية عن الإمام أحمد اختار ابن تيمية وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين وجماعة المحققين إلى صحة الائتمام مع اختلاف النية، على تفصيل بينهم من قائل: لا بد أن تتحد الصورة، يعني الظهر مع العصر الصورة متفقة، لكن المغرب مع العشاء الصورة ليست متفقة، ومن قائل لا بأس بالاهتمام مع اختلاف النية ولو اختلفت الصورة، بمعنى يصح أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. والصواب أن اختلاف النية لا يؤثر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي معه معاذ رضي الله عنه ثم يذهب إلى قومه يكون إماما لهم، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يصلي النافلة، وأحاديث أخرى تدل على ذات هذا المعنى. أيضا مسألة أخرى أيها الإخوة، وهي فيما لو أن المرأة كان إماما للناس، هل يستحب له أن يطيل أم المستحب له أن يخفف؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ولما كان معاذ رضي الله عنه يصلي بقومه وكانوا أهل زرع، فصلى رجل خلف معاذ وكان متعبا من زرعه وعمله، فشقعت عليه الصلاة فانفتل وصلى وحده وترك معاذ رضي الله عنه إماما ولم يأتم به، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ هل قرأت بالشمس وضحاها؟ وهل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى؟ فدل ذلك على أن الإمام ينبغي له ألا يطيل، وهذه الصلاة هي صلاة العشاء، وأرشده صلى الله عليه وسلم لقراءة الشمس وضحاها وقراءة أيضا سورة سبح اسم ربك الأعلى، فعلمنا من ذلك أن هذا هو التخفيف على هذا القدر. ولذلك يقول الفقهاء: يقرأ في صلاة العشاء بأوساط مفصل كهذه الصور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد أن يطيلها، فيسمع بكاء الصبي فيخفف بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، ما أشفقه وما أرأفه بأمته عليه الصلاة والسلام، فراعى حال الأم وخفف الصلاة شفقة بهذه الأم. واليوم بعض الأئمة هداهم الله إذا سمع بكاء صبي نهر أمه وقال: لما تأتون بصبيانكم؟ ألا تدعوهم في بيوتهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب هذه المرأة. ولذلك أقول: بعض المساجد يظل بعض الناس ليس له هم إلا ملاحقة الصبيان، وما علم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصبيان. وإن شاء الله إذا كان دينا متسع في بعض الحلقات نذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان في المسجد، هل يطردون أم يحضروا إلى المسجد؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال الأم. أيضا إذا كان الإمام محدثا ولم يعلم المأموم بحدث الإمام فإن صلاة المأموم صحيحة ما لم يكن قد علم بالحدث في أثناء الصلاة، أما إذا علم بالحدث في أثناء الصلاة فإن صلاته لا تصح، إذ كان الواجب عليه أن ينفتل عن الإمام وأن يتركه ولا يأتم به. أما إذا لم يعلم المأموم بحدث الإمام إلا بعد الصلاة فإن صلاة المأموم صحيحة، سواء كان الإمام قد علم بحدثه أم أن الإمام لم يعلم بالحدث، وهذا من تيسير الله عز وجل ومن إعانته لعبده المؤمن، فإنه يؤاخذ عن نيته وعن فعله، لا عن نية إمامه ولا عن فعل إمامه. هذه المسائل التي تم ذكرها هي تتمة مسائل الإتمام والإمامة، بها نختم هذا الباب ونختم كذلك حلقة هذا اليوم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.